الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. صلى الله عليك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
عن جده عبد الله بن عمرو ما في عن.
صلى الله عليك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
عبد الله
بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. إذا كان لليتيم والقاصر مال فإنه يجب أن يقام عليه وكيل يحفظه حتى يزول العذر الذي من أجله أقيم الوكيل، لأن يبلغ الصغير أو يرشد السفيه، فإذا زال العذر فإن القاصر إذا زال قصوره يدفع إليه ماله. وآتوا اليتامى أموالهم. وفي الأول قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والسفهاء جمع سفيه، وهو كل من لا يحسن التصرف في ماله فلا يترك يعبث به. وأضافه إلى المخاطبين مع أنه مال القصر لأجل أن يحافظوا عليه كما يحافظون على أموالهم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي أموالهم، لكن أضافها إلى المخاطبين لأجل أن يحافظوا عليها كما يحافظون على أموالهم. وكذلك الرشيد لا يدفع ماله إلى قاصر ولا يتعامل معه، فهو لا يدفع إليه ماله ولا يدفع إليه مال غيره حافظة على المال. فلما كان لا بد من الولاية على اليتيم لحفظ ماله فإن الولي يحسن إلى هذا المال، لا يجمده، فينقص بالصدقة والزكاة كل سنة، يؤخذ منه مبلغ كل سنة يتناقص، في هذا ضرر على اليتيم. فينمى هذا المال بالتجارة، ينمى هذا المال بالتجارة والاستثمار الشرعي المباح حتى لا تنقصه الزكاة. هذا هو المطلوب. وهذا من صلاحيات ولي اليتيم، أنه يتاجر في ماله وينميه ويستثمره حتى يزيد ولا يجمده. هذا من فوائد الولاية. فهذا فيه أن مال اليتيم ينمى بالطرق المباحة للكسب، وأنه يحسن فيه ولا يضيعه ولا ينميه بتنمية أو استثمار محرم، كالربا والقمار وغير ذلك، يبيع ويشتري فيه بالمواد المحرمة، كل هذا لا يجوز، بل تنمية شرعية، هذا هو المطلوب. والحديث وإن كان ضعيفا فمعناه صحيح، وأيضا هذا من الإحسان إلى اليتيم ومن حفظ المال عن النقص، فمعناه صحيح، مع أنه معتضد بمرسل الإمام الشافعي، لذلك أورده المصنف في هذا الباب. نعم.
وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه.
هذا فيه أن آخذ الزكاة المدفوعة إليه الزكاة يدعو للمزكي إذا قبض الزكاة منه، سواء كان الذي قبضها ولي الأمر أو العامل أو المستحق، فإنه يدعو لمن دفعها. كان صلى الله عليه وسلم إذا دفعت إليه الزكاة يصلي على من دفعها، يصلي يعني يدعو له، الصلاة معناها الدعاء هنا، وهذا عملا بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، أي ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم. فيدعى للمزكي، يدعى له بالنمى والبركة، تقبل الله منك ما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا، وجعله لك طهورا، يدعو بهذه الدعوات أو ما هو بمعناها. نعم. والمزكي أيضا يدعو لنفسه ويقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، إذا دفعها. نعم.
وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم.
نعم. الأصل أن الزكاة يجب دفعها عند وجوبها، ويبادر بدفعها عند وجوبها، إذا حال الحول على المال أو الثمرة والزرع حصد أو جذ النخل، تؤتى الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده، هذا هو الأصل، أنها تخرج في وقتها، ولا يجب على المزكي أن يقدمها قبل وقتها، لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه أن يقدمها قبل وقتها، لكن لو دعا الحال إلى تعجيل الزكاة، كأن حصل حاجة أو ما يوجب دفع الزكاة مقدمة لأجل سد الحاجة، فلا بأس بذلك، يجوز تعجيلها، لأن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعجل زكاته فأذن له. في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة عمه العباس لسنتين، يجوز تعجيل الزكاة لحولين ولا يزد على حولين عند الحاجة. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.
هذا الحديث برواياته في بيان أنصبة الزكاة، في بيان أنصبة الزكاة. فالإبل نصابها خمس، فيها شاة كما سبق. إذا بلغت الإبل خمس من الإبل، هذه ذود، فيها زكاة وهي شاة. والذهب والورق الذي هو الفضة، الورق هو الفضة، ابعثوا أحدكم بورقكم هذه، أي ذهب أي فضة، الورق معناه الفضة. فليس فيما دون خمس أواقي، أواق جمع وقية، جمع وقية من الفضة، والوقية 40 درهما إسلاميا، فيكون المجموع 200 درهم إسلامي. وخمس الأواقي تشكل 140 مثقالا، فنصاب الفضة بالمثاقيل 140 مثقالا، وبالدرهم الإسلامي 200 درهم إسلامي، وهي تعادل 56 ريال فضة سعودي، تعادل 56 ريال فضة سعودي، أو ما يعادلها من الورق النقدي. هذا هو نصاب الفضة. وأما في الحبوب والثمار، الحبوب يعني الزروع كالبر والشعير والدخن والذرة، والثمار مثل التمر والعنب وما يدخر، ليس فيما دون خمسة أوسق، خمسة أوسق هذا نصاب الثمار، خمسة أوسق. والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي، فيكون المجموع 300 صاع بالصاع النبوي، هذا نصاب الحبوب والثمار، وما نقص عن ذلك فليس فيه زكاة، وما زاد فبحسابه. نعم.
وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ولأبي داود: إذا كان بعلاً العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر.
هذا بيان النصاب في الحبوب والثمار، بيان الواجب، بيان القدر الواجب من الزكاة إذا تمت نصابا. هذا فيه تفصيل: إن كانت الحبوب والثمار تشرب بدون مؤونة، التي تشرب من الأنهار أو البعل الذي يشرب بعروقه وهو العثري، فهذا فيه العشر 1/10. أما إذا كان يسقى بمؤونة كالسواني والنضح أو المعدات المعاصرة كالمكائن الرافعة بمؤونة، فهذا فيه نصف العشر، فيه نصف العشر، هذا الواجب في الحبوب والثمار. إن كانت بدون مؤونة ففيها العشر، وإن كانت تسقى بمؤونة ففيها نصف العشر. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة.
نعم.
وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة.
لما بعثهما إلى اليمن، لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال لهما لا تأخذ الزكاة إلا من هذه الأصناف الأربعة من المال، وهي بهيمة الأنعام والنقدان الذهب والفضة والحبوب والثمار وعروض التجارة. هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة. عروض التجارة هي السلع التي تعد للبيع والشراء. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر، رواه الطبراني والحاكم.
الشعير والحنطة هذا في الحبوب والثمار، والزبيب هذا ثمر، والتمر هذا ثمر، فدل على أن الزكاة تجب في الحبوب وفي الثمار، بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والسنة بيّنت ما يجب الزكاة فيه من الخارج من الأرض، وهو الحبوب والثمار، لأنها تكال وتدخر، تكال وتدخر. نعم.
وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب،
وأما ما يوكل في الحال ولا يدخر فليس فيه زكاة، كالفواكه بأنواعها هذه توكل في الحال ولا تكال ولا تدخر، هذه ليس فيها زكاة، كالقثاء وغير ذلك من والرمان والفواكه بجميع أنواعها هذه ليس فيها زكاة. نعم.
وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قصب يعني قصب السكر، هذه ليس فيها زكاة لأنها تستهلك في الحال ولا تصلح للادخار، تخرب، ليس فيها زكاة. نعم.
وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة كما عرفنا، لكن متى تجب فيها؟ عند اشتداد الحب وعند بدو الصلاح في الثمر. ما كيفية أخذ الزكاة من المزارعين؟ يبعث الإمام خارصا يخرصها وهي على أصولها قبل الحصاد وقبل الجذاذ، لأجل أن لا يحجزها على أصحابها حتى يعرفوا ما يجب عليهم ويتصرفوا في ثمرهم وزروعهم، يتصرفون فيها بعد معرفة ما يجب فيها من الزكاة، وهذا يكون بواسطة الخارص الذي يحزر ويقدر هذه الثمار وهذه الحبوب، فيبعث العامل، يبعث الحاكم خارصا أو اثنين عندهما خبرة بالمحاصيل فيقدرون ما يحصل من هذه الثمار ومن هذه الزروع، يقدرونه بالخرص ويقولون للمزارع يجب عليك كذا وكذا، لكن الخارص لا يستقصي لأن المزارع يحتاج، عليه نوايب وعليه حاجات، فيترك له ما بين الثلث إلى الربع يخفضه من الخرص لأجل حوائج المزارعين. هذا ما يدل عليه هذا الحديث. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.